نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في منزلة اليقظة، وما زلنا في المرتبة الثالثة من هذه، وما زلنا في المرتبة الثالثة من هذه المنزلة، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، وكانت ثالثتها صحبة الصالحين. وذكرنا في أمر الصالحين كلاما طويلا بقي منه كيف تكون من عباد الله الصالحين. وذكرنا أن أول سبيل لتكون من عباد الله الصالحين صلاحية المحل. صلاحية المحل، المحل هو القلب. وذكرنا في صلاحية المحل عناصر، وصلنا منها إلى طهارة القلب، وتوقفنا في اللقاء الماضي مع قضية كيف يتنجس القلب. يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش نجاسة، وإنما أصابها رشاشات نجاسة بالذنوب، فدمعة من عين العين وقد طهرت. ذكرنا أسباب نجاسة القلب أربعة: دنيا، شهوة، غفلة، هفوة. دنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا ومن أهلها. دنيا، قال ربنا جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال ربنا العلي جل جلاله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وبطل ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وذكرنا أن علاج هذه الدنيا تعلق القلب بالآخرة والزهد في الدنيا، وذكرنا أن ما يزهدك في الدنيا أشياء. وخلاصة الأمر: لو أن الرجل علم، لو أن العبد علم أنه ميت لما أقام للدنيا نصيبا ولا مركزا ولا قيمة. ثانيا، شهوة. ونعوذ بالله من الدنيا وشهواتها. أف لشهوات الدنيا، إن اجتمعت شغلت وإن انصرفت شغلت، وهي في الحالين منغصة. والشهوات يقطعها صدق التأهب للقاء الله جل جلاله. فإذا أحس الإنسان بقرب الأجل وأنه يأتيه فجأة أمات ذلك منه شهوته، ويقطعها أن الشهوات يوم القيامة في الجنة في الآخرة متاحة ومباحة. قال سبحانه جل جلاله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. غفلة، وقلنا أن سنة الغفلة لا بد منها، ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون. الخطر في الغفلة استمراء الغفلة واستمرار الغفلة والاستسلام للغفلة. أما الذي لا يركن إلى الغفلة ولا يستسلم لها بل ينفر منها ويريد الخروج منها، لا شك أنه ينجو إن شاء الله. ثم هفوة. وذكرنا أن الذنوب والمعاصي خطر، خطر شديد. فمعتقدنا أيها الإخوة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كل معصية تنقص الإيمان، تنقصه. كل معصية نكتة سوداء في القلب مهما صورت مهما دقت. وقد يستدق ويستصغر الإنسان معصية من المعاصي، هذه التي تضيعه، لأنك كلما استصغرت ذنبك كلما عظم عند الله، كلما احتقرت ذنبك كلما هان عليك ذنبك كلما عظم ذلك عند الله. فلذلك ينبغي عليك أن تنتبه وألا تعد الهفوة، وإن كانت هفوة هفوة، وإنما هي خطيئة أيا كانت. فقد تكون هذه الهفوة هي العائق الكبير بينك وبين الله. ثم ننتقل الليلة إلى التطهير. التطهير والعلاج، كيف تطهر قلوبنا من هذه دنيا شهوة غفلة هفوة؟ كيف تطهر قلوبنا؟ إخوتي، جمع العلماء أمر التطهير في أربعة. هذه الأربعة تحتاج إلى شيء واحد. الأربعة التي يحتاجها التطهير التفكر والصمت والسهر والجوع، وتحتاج هذه الأربعة إلى شيء واحد، العزلة. لا يظنن ظان أنه يستطيع أن يقوم بشيء مما ذكرنا وهو يلهث خلف الدنيا وتشغله الشهوات ويستمرئ الغفلة وتعرقله الهفوات. لا بد من عزلة. إخوتي، لقد ذكرت في بداية اللقاء الماضي أنه ليس بين العبد وبين ربه مسافة تقطع، إنما هو تحقيق لمعنى قلبي به يصل. والعمل القلبي لا يصلح ولا ينتفع به ولا يؤتي ثمرته إلا بالخلوة والتفكر. وما أحلى أن يجتمع معا، بل هما متلازمان يستلزم كل منهما الآخر ويهتف أحدهما بالآخر. إن صح أحدهما، فإن صحت خلوة هتفت بالفكر، وإن صح فكر هتف بالخلوة. كتاب الفوائد، التفكر. في كتاب الفوائد عقد ابن القيم فصلا من صفحتين في قضية التفكر، وأن التفكر لو صح، لو أن الإنسان صح له فكره وانشغل عقله انشغالا صحيحا، فإنه سيدفعه إلى العزلة بعيدا عن الناس، إلى الخلوة بعيدا عن الناس. فلا خير في خلوة لا فكرة فيها، ولا يصلح التفكر ولا يصح ولا يتم إلا في خلوة صحيحة حصينة. إخوتي، التفكر هو سير القلب إلى الله في الحقيقة، ولا يكون ذلك إلا في عزلة عن الخلق وخلوة بحضور قلب، إذ مقصود الخلوة تفرغ القلب للتفكر وللفهم عن الله، ثم تمكن العلم بالله الذي هو دواء القلوب ومنتهى صحتها. وقد يقول قائل: الخلوة والعزلة، هل هذه كلمات سلفية؟ وأنا أقول نعم بالطبع، نعم. الخلوة والعزلة أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، هتاف للخلوة؟ لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد قبابا مضروبة، قيل: ما هذه؟ قالوا: أمهات المؤمنين يريدن الاعتكاف معك. قال: البر يردن، وأمر بنقضها. يريد خلوة صلى الله عليه وسلم، هذه خلوته. لما اجتمع الناس عليه في تراويح رمضان كف بعد 3 ليال، كف وأراد أن يصلي وحده. هذه الخلوة المطلوبة. لا أقصد ولا أطلب ولا أنادي ولا أعتقد أن الخروج إلى الصحراء والحياة في كهف وغير ذلك. لا، ليست هذه دعوتنا ولا معتقدنا ولا منهجنا، إنما المقصود البعد عن الاختلاط بالناس قدر الإمكان. لذلك قال أبو سليمان الخطابي في كتابه العزلة: والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء، فلا أعلم لمن عابها عذر، لا سيما في هذا الزمان القليل خيره، البكيء ضره، وبالله نستعيذ من شره. وإذا كان أبو سليمان الخطابي في زمنه يقول لا سيما في هذا الزمان القليل خيره، فماذا نقول في زماننا؟ ماذا نقول في واقعنا؟ ذلك الأحاديث الكثيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر حين سأله عن النجاة، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده، فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصبعيه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله في ذاك. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. إخوتي، إذا تساءلنا فيما بيننا ليصدق أحدنا الآخر، هل الناس اليوم مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وصاروا هكذا؟ لا يشك عاقل في هذا. مرجت عهودهم، ضاعت العهود وضاعت الأمانة، هذا واقع وحقيقة. وصاروا هكذا، اختلط الحابل بالنابل، عشنا برهة من الدهر، كان أصحاب اللحى وصويحبات النقاب يعيشون ويعشن على الطهارة، أما اليوم فصار الناس هكذا، لم تعد تفرق صاحب لحية وفي يده سيجارة، وصاحب لحية ويدخل السينما أو يسمع الموسيقى، وصاحبة نقاب، وصار الناس هكذا، اختلطت الأمور. وكثيرا ما أحب أن أسمي زماننا زمن اللخبطة، الدنيا ملخبطة، قد ترى دينا بغير حجاب، وقد ترى حجابا على غير دين للأسف الشديد. ومرجت عهود الناس وخفت أماناتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقال رجل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. إذا قال قائل هذا من السنة، فأين القرآن؟ لا بأس أيضا. سنة الأنبياء، قال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما استوحش من الناس آنسه الله بولدين على المنهج استغنى بهما عن الناس. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ومن عجب قول الله تعالى عن أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف وإن كان كهفا موحشا في جبل لا أنيس ولا جليس، لكن إذا داخلته رحمة الله صار جنة. لذلك لا تستوحش من كلمة العزلة والخلوة. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له. لا يصلح له سبحانه الذين يحبون الضجيج والهيصة والزحمة والدوشة، لا يصلح له سبحانه الذين يعشقون الشهرة واللهو وكثرة الأتباع، لا يصلحون له. إنما يصلح له سبحانه الذين يأنسون به أهل الأنس بالله. قيل: ومتى يصح الأنس؟ قال: إذا صلحت المعاملة. إذا صلحت المعاملة مع الله جل جلاله بأن كان بين العبد وبين ربه معاملة، والله جل جلاله في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أهل التفسير: الود لا يكون إلا بين اثنين. ود، فكأن بينك وبين ربك ود، منك له ومنه لك. قال: متى يشعر العبد بحلاوة الأنس؟ قال: إذا صح الود وصلحت المعاملة. إذا صح الود، عشان كده قالت: إذا صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. إذا صح منك الود، فإذا صح مع الله الود فصار الود بينك وبين ربك موصولا. فمن تحتاج؟ عبدي أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ لذلك قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم ربكم من رحمته، وكأن في لفظة ينشر الانتشار الكسرة، الكسرة ينشر، كأن هناك رحمة ملأت المكان، فصار المكان معمورا برحمة الله. وماذا يريد العبد بعد ذلك؟ الشاهد أيها الإخوة أن العزلة مأمور بها شرعا، مطلوبة عقلا، مطلوبة عقلا. إذا عرفت الناس، اللهم اكفينا شر الناس، اللهم اكفينا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس. أنواع الناس: أن بعضهم مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة به، ثم إذا احتاج إليه خالطه، وهكذا على الدوام. وهذا النوع هم العلماء، العلماء بالله، العلماء بطب القلوب، العلماء الناصحون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هؤلاء لا يحتاج إلى مخالطتهم الوقت كله، وإنما كما قلت مثل الغذاء، لا يظل الإنسان وقته كله يأكل، وإنما مرة أو مرتين في اليوم. النصف الثاني من البشر من مخالطته كالدواء، لا يؤتى إلا لضرورة، يحتاج إليه عند الضرورة، لا حاجة لك في خلطتهم ولا تستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش من أنواع المعاملات كالبقال والجزار وصاحب العمل.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.
عدنا بفضل الله.
وأنواع الخلق ثلاثة: نوع مخالطته كالغذاء متى أخذ الإنسان حاجته منه لم يخالط، ونوع مخالطته كالدواء لا يؤتى إلا لضرورة، وهم من لا يستغنى عنه في أمر المعاش: بقال والجزار وصاحب العمل والزميل في العمل مضطر إلى مخالطة هؤلاء. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من غير حاجة من القسم الثالث، وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. فمن الناس من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه لا في دنيا ولا في دين، فلا بد من أن تعتزله. فإذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي الموت. ومن الناس من مخالطته كوجع الضرس، اشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن، تخلع وترتاح. ومن الناس من مخالطته حمى الروح الثقيل البغيض الممل، لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن يصمت فيستفيد منك، لا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ولا يعرف منزلتك فيأخذ حاجته منك، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس. وإن سكت فأثقل من نصف الرحى على القلب، لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، ابن القيم: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب، والشيخ يحمله وقد ضعف عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الروح، ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كذا قال. وبالجملة كل مخالف حمى للروح فعرضية أو لازمة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان معه واحد تقيل على قلبه، فقال له: حمى الروح. قال ابن القيم تلميذه: هي دي حمى الروح. قال له: بس هنعمل ايه، البلد مليان حمى، فتعودنا على الحمى. مشكلة كبيرة انك انت لو جيت النهاردة تنقي الناس تلاقي فين، منين تجيب ناس، وفين تلاقي بشر يكونون دواء الروح وسعادتها. يقول ابن القيم: ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، ثم لا بد له من معاشرته ومخالطته. مصيبة كبيرة بقى أن تبتلى بمثل هذا، أن يكون أخوك، أن تكون تبتلى بزوجة من النوع ده، أنك تبتلى بزميل في العمل، بجار، بحد مضطر أنك أنت تعشره وما تقدرش تسيبه. طب ده نعمل إيه؟ قال: فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له مخرجا. القسم الرابع كان الأولان العلماء كالغذاء، والثاني من لابد لك منه كالدواء ضرورة، والثالث أنواع الناس زي وجع الدرس وزي الحمى وزي الأمراض كلها. النوع الرابع بقى سرطان، والعياذ بالله، رصاصة قاتلة في الرأس من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. زي الولد بتاع الجامعة لو انفتح، أو اللي شغال في شغلانة فيها ناس كتير وكان منفتح يتعامل مع دي وده ودول. مشكلة كبيرة. اخواتي أنا بحبكم في الله حقيقي، أنا وأنا بتكلم الكلام ده قلبي وجعني من ان الناس تحس ان الدنيا سودة. انا مش قصدي كده، ان الناس تحس ان احنا بنقفل، برضو مش قصدي كده خالص، لكن النجاة عزيزة، وفي نفس الوقت لا مفر منها ان احنا نطلب النجاة. يعني النهاردة لما هقول لك ان العزلة او الخلوة ما فيش داعي تقرأ جرايد ولا تشوف تلفزيون ولا تدخل على النت ابدا ولا تتعامل الا مع فئة محدودة، علماء ودعاء مخلصين، الاطباء والأتقياء من المؤمنين الخلص الصالحين. طب لو عدناهم في حواليك ما نلاقيش حد، طب نعمل ايه؟ مشكلة ما هي الصغيرة، انا معترف ان المشكلة ما هي السهلة، ولكن بنقول إذا أنت فضلت سايب نفسك كده كل يوم تجيب الجرنان وتقعد تقراه يضيع لك ساعة قراية الجرايد، تتنكد ولا يسلم الأمر من صورة هنا وقصة مكذوبة هنا تصير شهوتك، بقيت الحوادث كلها لإثارة الشهوات. وفاجأ إن الجرنان بتاع يعني كلام الإخوة يعني فاجأ إن الجرنان بتاع أخبار السيارات في صور نسوان عريانة، إيه علاقة النسوان بالسيارات؟ فاجأ إن الشاهد إيه، إن اللي هيسيب نفسه للخلطة دي يتكلم مع ده ويتكلم مع دي ويهزر مع ده ويسمع من دي ويتفرج على ده ويشارك دي ويروح مع ده ويرجع مع دي، تبقى جهنم. ليه؟ هنقول دلوقتي أن الطباعة سراقة والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. طباع سراقة، انت لما تلاقي واحد عايش في وسط الجزارين هتلاقيه بيتكلم زيه، صح ولا لا؟ واللي عايش في وسط المهندسين هيتكلم زيه. لما تقعد في وسط تجار السيارات، لما تروح مثلا تعيش في الصعيد هتتكلم بلهجتهم. اللي عاشوا في السعودية شوية سنتين ثلاثة بيرجع يتكلم بنفس اللهجة، صح ولا لا؟ فنفس الشيء هي هو الإنسان كده بطبعه كده، الطباع سراقة. فلو قاعد، عشان كده بنقول لما يتربى أولادك في وسط بنات يطلع بنوتة، ويتربى في وسط رجالة يطلع راجل. الطباع سراقة، فلو سبت نفسك كده هتضيع. نعمل ايه؟ الخلوة والخلوة انواع. انواع الخلوة يا اخوة، او عايز اقول قبل ما اقول انواع الخلوة، ان الخلوة ما هياش هدف في حد ذاتها، وانما الخلوة ركن من اركان السير الى الله. هذه الاركان كلها اللي احنا قلنا عليها، التفكر والصمت والسهر والجوع، اللي هي لطهارة وتطهير القلب، ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما هي وسائل للوصول إلى رضا الرب. الخلوة إذن ليست هدف منها أن تكون هدفا في حد ذاتها، بل هدفها الانقطاع للتفكر، لإصلاح القلب وجمع شعثه من ميادينه التي تفرق فيها في شعاب الدنيا وأوديتها. ثم اعلم أخي الحبيب أنه إذا تحققت، أنه قد تتحقق الخلوة ولا يجتمع القلب على الرب. ممكن يبقى إنسان قاعد وقافل على نفسه ولا بيشوف حد ولا بيكلم حد، ومع ذلك لم يجتمع قلبه على ربه. طب ايه العلة هنا ودواها ايه؟ العلة شغله بنفسه، العلة الخواطر الرديئة، العلة احلام اليقظة. ممكن يبقى قاعد لوحده محدش معاه، ولا تليفون ولا بشر ولا كمبيوتر ولا حاجة أبدا، خلوة صحيحة حصينة، ومع ذلك لم يجتمع قلبه على ربه. ليه؟ مشوش الفكر، بيفكر، عمال يفكر في دنيا، يفكر في شهوة، يفكر في هوى، يفكر في هم، طب حلها ايه؟ دواها ايه؟ صون الإرادة قبضا. ان هو يقفل دماغه ما يفكرش. فين التفكر يا عم؟ صون الإرادة قبضا. خلاص يا حاج، صون الإرادة قبضا، ان يصون دماغه، او كنت بقول عليها ايه، ان تبقى دماغه تحت السيطرة، ماسك فكره. كل ما تيجي دماغه تروح كده اشت، كل ما تيجي تروح كده اشت، كل ما يجي يفكر في حتة ارجع، كل ما يفكر في ناحية جمع الشمل وجمع الهم وجمع القلب. ودواء ذلك أن تطول هذه الخلوة حتى يحصل للقلب من الانكسار والافتقار وملازمة الباب والتوسل والتملك حتى يفتح الله له وتحصل جمعية القلب على الله. بذلك يحصل التفكر الصحيح النافع. قال كعب رضي الله عنه: من أراد شرف الآخرة فليكثر التفكر. وقيل لأم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. وبالتفكر يجتمع القلب على ربه، حيث يرى نفسه بحسنها وقبحها، ويرى يتفكر في عظمة ربه وجلاله في كبريائه سبحانه، ويطلع كذلك على آلاء الله ونعمه الجلية والخفية. بذلك تزول نجاسة القلب. طيب، عايز أكون واقعي وقول إن في زمن زي زماننا قد تشق الخلوة، تصعب، يعني صعب إن أنا أروح مكان وأقفل على نفسي أوضة وما لي حدش له دعوة بيا ولا حد يسأل فيه، صعب. نعمل إيه؟ عايز أقولك إن في ثلاث أنواع من الخلوة: خلوة قلب، وخلوة شخص، وخلوة حال. يعني خلوة القلب بمعنى أن يكون العبد بين الناس، في وسط الناس، حوله الناس، مع الناس بجسده وشخصه، ولكن قلبه في خلوة مع ربه بالتفكر. النوع الثاني خلوة شخص، أن هذا الشخص الجسم ده يغلق على نفسه بابا ويجلس وحيدا منفردا. خلوة حال، وهي أنفع الخلوات، أن يخلو بفكر هو دخل به. يعني أنا قاعد في وسط الناس وهجم علي فكر، أقول إيه؟ طيب أقولها إزاي؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، وكمان صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما واحد نزل القبر في الدفنة وطلع من القبر، هو طالع من القبر ده وفي وسط الناس كلها ودوشة وزحمة، لكن في حال. يعني ايه في حال؟ يعني في كسرة في قلبه، يعني في دماغه فكرة الآخرة. في وسط القصة دي، يبقى في الحالة دي لو بالحال ده راح سايب الناس دي وداخل جوه، لوحده، يبقى دي خلوة الحال، خلوة بحال، خلوة بحال. سبحان الله العظيم، لو أن الإنسان حصل له هذا الفكر الصحيح، إنه فكر في الدنيا وفكر في الآخرة، فكر في الموت وفكر في القبر، فكر في الجنة وفكر في النار، فكر في الشهوات، فكر في الأعمال، فحصل له نوع من أنواع انكسار القلب وحب الإقبال على الآخرة. في الحالة دي لو إنه فضل في وسط الناس تزول، تقاسي القلب رؤية الناس والحديث مع الناس. لو خلى بهذه الحالة ينتفع بها. أجمع العلماء على إن الثلاث أنواع نافعة، خلوة قلب وخلوة شخص وخلوة حال، الثلاثة نافعة. ولكن أنفع الخلوات خلوة الحال. الأولانيين تحتاج لضوابط وشروط للسلامة حتى يتم الانتفاع بها. أما الثالثة الخلوة مع الحال درجات في النفع، يعمل نشاطه وفكره في ثلاثة أمور: خلوة ليسلم، وخلوة ليغنم، وخلوة لينعم. خلوة ليسلم، مخالطة الناس البشر العوام، مخالطة الناس زي ما ابن القيم بيقول أنفاس بني آدم دخان القلوب. عارف لما تقرب المراية كده تشبر أو كده، كل ما اتكلم واحد ويبوسك ويسلم عليك أو كده شبر قلبك، يعني عمل عليه شبورة، يعني غيامة، يعني عتامة، دخان بقى. الدخان ده يسود القلب. فخلوة ليسلم، عشان يسلم، يسلم من أذى الناس. اتنين، خلوة ليغنم، يشتغل بقى، ما هو عشان يشتغل عايز فضى، عشان يقرأ له جزئين ثلاثة خمسة ستة عشر اتناشر خمستاشر جزء، محتاج قعدة لوحده حدش يقطع عليه. دخلوا على أحد السلف قالوا لعلنا شغلنا، قال نعم، كنت أقرأ وردي فقطعتم علي القراءة. قالوا نقوم، قال إن شئتم يريت بدون حرج، نقوم يريت. خلوة ليغنم، يذكر الله، يقرأ قرآن، يدعو، ينكسر، يذل. وخلوة لينعم، نعيم ونعمة ولذة ومتعة وحلاوة الإحساس بالأنس بالله. والخلوة مع الله، هذا الكلام الطيب الجميل ما أجمله وأطيبه لو تحقق في واقعنا وقمنا به، لو حصل فعلا ولم نكتفي بالإعجاب به، لو فهمته وطبقته وتفاعلت معه تتحول كل الأجواء والمجالس والخلوات والجلوات حتى السجون والمحابس إلى أجواء إيمانية، نعيم وارتقاء ونعم وأفضال. نصيحتي لكل مسلم الليلة أن يجعل لنفسه وقتا يخلو فيه مع الله كل يوم. من زمان وإحنا بنطالب بالاعتكاف بين المغرب والعشاء كل يوم، تروح تصلي المغرب في المسجد وتاخد جنب كده وتقعد لوحدك
شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا جلس للذكر لم يلتفت، ما تبصش جنبيك. أنا تعلمتها مؤخرا دي، إن لما تقع عينيك في عيون الناس، الناس تهجم عليك. لو أنت رضضت بصرك وشغلت طرفك بالنظر في المصحف ولا إلى قلبك، ما حدش هيكلمك ولا يسلم عليك. فما تتلفتش، انكب على حالك وانشغل بنفسك وارجو رحمة ربك. يا ريت نخرج الليلة دي بالحتة دي، ان يبقى لكل واحد مننا ولكل واحدة خلوة ولو ساعة كل يوم لوحده خالص، من غير التليفونات ولا الناس ولا البشر ولا الزوجة ولا الأولاد ولا المشايخ ولا الشرايط ولا الكتب ولا حاجة أبدا، قاعد مع ربنا يدعوه ويتوسل إليه ويبتهل إليه، يذكره ويتقرب إليه ويصلي. الصلاة بتاعتنا النهاردة محتاجة تتعاد من جديد بالتركيز والمجاهدة وعدم السرحان وللشغل. يا ريت نخرج من الحلقة دي بالفايدة دي، أهمية أن يكون في حياتك خلوة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد